بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سأتناول هذه الليلة موضوعاً بعنوان البصائر في زمن الفتن. ونحن نعلم أيها الأخوة الكرام أن الإنسان دائماً وأبداً يقع في دائرة الابتلاء والاختبار، وهي دائرة الافتتان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. فالاختبارات لصيقة بالإنسان المؤمن ولا يمكن أن ينفك عنها وتنفك عنه، وتشتد هذه الاختبارات على المؤمنين يوما بعد يوم. السؤال المهم: ما هي البصائر التي إن امتلكها الإنسان استطاع أن ينجو في زمن الفتن، يعني لا يسقط في تلك الاختبارات، يمتلك وسيلة نجاة؟ هناك جملة من البصائر، والموضوع واسع جداً، ولكني سوف أركز على عنصر مهم يتحرك في دائرة الفتنة والابتلاء. عنصر مهم، يعني لا يكاد أي إنسان من المؤمنين أن يبتعد عنه أو يكون بمنأى عنه، ألا وهو عنصر التشكيك. عنصر التشكيك من العناصر التي تتحرك في دائرة الاختبار، أي من العناصر التي يقع الإنسان تحت تأثيرها أو تحت تأثيره، أي ذلك العنصر. حديثي عن هذا، وسيكون في ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى: ما الفرق بين الشك والتشكيك؟ هذا أولا. ثانيا: كيف نتعرف على المشكك؟ يعني ما هي العلامات التي تعرفنا بشخصية وبهوية المشكك؟ النقطة الثالثة: ما هي البصائر المنجية في زمن الفتن؟ نجي للنقطة الأولى. هناك فرق بين الشك والتشكيك. الشك هي حالة فردية يعيشها الإنسان، ولها مناشئ كثيرة، ولكن هي حالة فردية في دائرة الفرد، يكون فيها الإنسان مترددا بين أمرين أو بين أكثر، كما نجد ذلك في مثلا، يعني من باب المثال، تردد الإنسان في عدد ركعات الصلاة أحيانا يقع في الشك، يقول هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، فلا يستطيع أن يرجح، حالة تردد. هذه الحالة التي يتردد فيها لا يستطيع أن يرجح تسمى بحالة الشك. هذه الحالة اللي يعيش الإنسان، هذه حالة طبيعية في الإنسان، يعني تمر على النفس البشرية، وهي حالة طارئة. طبعا الشك مو حالة، يعني مو حالة أصيلة. الأصل في الإنسان أن يكون عالما، أن يكون مستقرا، أن يكون متيقنا، بس الشك حالة طارئة، حالة ثانوية تجي للإنسان، يحاول أن يعالجها إن استطاع، إن كان منشأها نفسي لتدخله في الوسوسة عليه أن يعالجها بالمعالجات المعروضة. وإن كان المنشأ منشأ علمي لا شك أن هناك شبهات واقعة في الطريق فعليه أن يصلحها إذا كان الشك في أمر عقدي مثلا وما أشبه. طبعا هذه إلها علاجاتها، بس الشك حالة فردية في دائرة الفرد، وهي وإن كانت حالة ثانوية وحالة طارئة وتحتاج علاج لكن خطرها بسيط وآثارها السلبية بسيطة ممكن أن تتلافى. بس التشكيك يختلف عن الشك، التشكيك عبارة عن صناعة الشك، أن تصنع الشك في الطرف الآخر. صناعة معناه تعمد الشك، يعني أنت تتعمد البعيد، شخص يتعمد أن يوقع الآخر في الشك، ثم تشكيك، أشككك في شيء ما. التشكيك دائما يلازم الترويج، التسويق، زين؟ هذه وسائل المشكك لكي يوصل شكه للطرف الآخر. طبعا هدف التشكيك عادة ما يكون هدف سليم، يعني ينطلق من منطلقات غير صحيحة، من منطلقات سيئة، لأن من يوقع الآخر في الشك هذه نواياه أو أغراضه سيئة، لأن المفروض دائما وأبدا الإنسان يدفع أي طرف من الأطراف نحو ماذا؟ نحو اليقين ونحو الشك، لأن كما قلت أن الشك حالة ثانوية، حالة طارئة الإنسان ينبغي أن يتخلص منها، فيجي واحد يوقعني فيها يتعمد، هذا في علامة استفهام. فالتشكيك صناعة الشك من طرف في طرف آخر، ويلازم ذلك الترويج والتسويق لذلك الشك بهدف إضعاف الطرف الآخر نفسيا، إضعاف فكريا، وإن كان هذا الشك متوجه لمبدأ لعقيدة راح يضعف عقديا وهكذا. فهناك أغراض في نفس المشكك، أغراض مو سوية، زين؟ وهذا الخطير في الحقيقة والواقع. التشكيك خطير جدا، لأنه يفقد الإنسان توازنه، استقراره، وممكن والعياذ بالله يخرجه من الدين مع الاستمرار في السقوط أو الوقوع في شباك المشكك، ممكن يطلع من الدين، زين؟ ولهذا التشكيك استخدم سلاح ماضي منذ القدم في مواجهة الأنبياء، مواجهة أتباع الأنبياء. خذ على سبيل المثال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لما بلغ وبدأ الإسلام ينمو ينتشر، اليهود ما راق لهم أن ينتشر الإسلام، ويريدون أن يضعفوا الطابور الخامس من اليهود، ما كانوا يريدون أن يبقى الإسلام قويا في نفوس المسلمين. فهل يواجهون المسلمين بالعلم، بالمنطق، بالحوار؟ لا، لأن كان النبي موجود ويمتلك الحجة والدليل بالدليل، وكان النبي يزود المسلمين بالأدلة. فاليهود ما كانوا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين بعلم، بحجج، بأدلة، زين؟ إذن بأي سلاح يضعفون المسلمين؟ بسلاح التشكيك. هذا سلاح الضعفاء، سلاح الذين لديهم أغراض غير سوية على امتداد التاريخ، لأن الإنسان السوي ينقل الإنسان من الشك إلى اليقين، ليس من اليقين إلى الشك، مو العكس. خل أعطيك مثال، جاءوا إلى المسلمين في قضية القبلة مثلا، هذا مثال، في بداية تشريع الصلاة كانت القبلة تجاه بيت المقدس وهي قبلة اليهود. اليهود إيش قالوا للمسلمين؟ قالوا لو كان عندكم دين مستقل ينسخ شريعتنا ما صارت قبلتكم هي قبلتنا. معناها أن دينكم ما عند استقلال، دينكم تابع ديننا، تريدون أنتم دينكم ينسخ ديننا وهو أصلا تابع لديننا، لأن هذه القبلة صارت قبلتنا. زين، هذا تشكيك، يعني استخدام هذه الوسيلة لإضعاف ارتباط المسلمين بدينهم. يروجون هذه القضية بين المسلمين، بالفعل يعني أثروا على بعض النفوس، وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله، والله عز وجل نسخ هذا الحكم: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا التشريع أعطى للإسلام قوة، وأعطى للإسلام حصنا منيعا من هجوم تشكيكات اليهود. هذه وسيلة من الوسائل. مثلا قال بعض من وقف أمام النبي صلى الله عليه وآله في مواجهة دعوته: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا؟ شنو هذا الرسول؟ رسول مبعوث من قبل الله، يقول أنه منبأ من قبل الله، يأكل طعام، إيش بيها يأكل الطعام يعني، ويمشي في الأسواق. هم يقولون للمسلمين: هؤلاء اللي اتبعوا النبي، إذا نبيكم نبي يفترض أن يكون مثل الملائكة، ما يكون بشر، ما يكون بشر يأكل طعام وبشر يمشي في الأسواق. محاولة لإضعاف العقيدة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في الحال أنه عندك أنت إشكال حول هذه القضية، اذهب وسل النبي صلى الله عليه وآله، استفسر. لماذا تسوق الشك؟ أكو غرض في نفس المشكك، مو غرض سوي، هو يريد يضعف الآخر مو يقويه. هو طلب الأمر المجهول يقوي، واحد يجهل شيء يروح يستفسر عنه يتقوى، خلاص ما كان يجهله قد علمه يقوى. لكن يروح يروج الشك يسوقه، بدل أن يطلب علاجه يروح يسوقه، يصنعه يسوقه. هذا غرض سيء، غرض سيء. والقرآن الكريم أجاب عن ذلك وقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني هذا بشر، لكن الله عز وجل ميزه بالوحي. وحتى لو كان الرسول ملك لبسنا عليه صورة البشرية، ألبسناه صورة البشر حتى يقدر يوصل الرسالة، تقدرون تقعدون معاه تستفيدون منه، تسمعون منطقة، تشوفون فعله، تستنون بسنته، ولا شلون يصير رسول؟ لاحظ. وما إلى ذلك، هؤلاء المشككون يستخدمون سلاح التشكيك من أجل إيقاع الآخر في فتنة الشك. زين، ويغذون هذا الشك عنده بين الفينة والأخرى. والقرآن يحكي أن قسما منهم كان يستخدم ويوظف المتشابه من القرآن، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يروحون للأشياء اللي مو واضح عند الناس ويحاول أن يوظفها في سبيل جرهم إلى ضلاله وإلى سوئه. استغل بساطة الناس، استغل عدم معرفتهم ببعض الأمور اللي مو واضحة، يعني تحتاج تخصص، تحتاج إلى أهل علم، تحتاج إلى من يسأل، يجي يستغل هذا الوضع عند بسطاء الناس فيشتغل في دائرة المتشابهات، ما يروح إلى المحكمات ويقويها عند الناس، يشتغل في دائرة المتشابهات، في القرآن، في الروايات، في الأفكار والرؤى. هذا سلاح، سلاح. ومن امتلك البصيرة استطاع أن يرصد هذه المشكلة التي ما يعيش فقط جزء من الناس في رقعة معينة، لا، هذه فتنة عامة ومشكلة عامة. إذن المصيبة العظمى اللي يعيش الإنسان أن يختبر فيما يرتبط بعلاقته مع الله، فتنة الدين، اختبار في الدين، مصيبة في الدين. ولذا ورد في الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدين إذا سقط فيها الإنسان كاختبار ربما يخرج من الدنيا بلا دين. بس ابتلاء واحد يبتلى في الأموال مثلا، خسارة، خسارة تعوض، الخسارة يعوض برأس مال آخر ويدخل في تجارة مرة أخرى. مثلا يبتلى بمرض، أجاركم الله وسائر المؤمنين، المرض يعالج ثم يعود بصحة وعافية. لكن لو ابتلي في دينه وسقط في الاختبار ولم ينجو، ذا شي يصير؟ يطلع من الدنيا بلا دين.